الشريط الخامس.
والبصيرة هي العلم بما يدعو إليه وما ينهى عنه، وفي هذا شرف لهم وتفضيل. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، رواه مسلم في الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، أخرجه مسلم أيضا. وهذا يدل على فضل الدعوة إلى الله عز وجل. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لعلي رضي الله عنه وأرضاه،
قال لعلي رضي الله عنه وأرضاه. هذه الصيغة التي عليها سلفنا الصالح، ومن باب الفائدة إذا ذكر علي يذكر بعده ثلاث صيغ: إما أن يقولون عليه السلام، أو الإمام، أو كرم الله وجهه. أما عليه السلام فلا يخص بها علي دون غيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وقد ذكر ابن كثير أن الشيخين أحق بهذا لو كان، ولهذا اختار أهل العلم أن الصلاة والسلام لا تكون صفة مستديمة إلا في حق الأنبياء والرسل وقيل الملائكة عليهم السلام. أما في حق غيرهم فتقال أحيانا. في صحيح البخاري أن الرسول أتي بصدقة فقال: صدقة من هذه؟ قالوا: صدقة آل أبي أوفى. قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. فنمنع أن تقول مثلا فلان عليه الصلاة والسلام أحيانا، أما دائما لا. هذا ما يتعلق بقول علي عليه السلام. أما كرم الله وجهه فزعم من قالها بأن عليا لم يسجد لصنم من قط، ويجاب على هذا بأن هناك صحابة ولدوا في الإسلام وهناك صحابة لم تتعفر جباههم بسجود صنم كالصديق وغيره رضي الله تعالى عن جميع الصحابة، فلا يخص بها علي دون غيره. كذلك قولهم الإمام كأن فيها نزعة رافضية تخصيص علي بالإمامة دون غيره، والأولى في حق الصحابة أن يقال رضي الله عنه. نعم.
أنه قال لعلي رضي الله عنه وأرضاه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
وإنما خص حمر النعم لأن الإبل الحمراء أنفس الإبل عند العرب، فعلى نفاستها وغلائها فهداية رجل واحد خير لك من جميع هذه الإبل الرفيعة عند العرب. هنا تبين فضل وعظم الأجر في هداية رجل واحد. نعم.
متفق على صحته. وهذا أيضا يدلنا
لاحظ على سماحة الشيخ أسكنه الله جنته العزو. الشيخ محدث وطالب العلم، كلما ذكر حديثا وعزاه كلما كان أبلغ في إيصال معلومة للسامعين، خاصة إذا كان السامعون طلبة علم أو من يهتمون. والإنسان إذا عود نفسه تجنب المرويات الموضوعة والضعيفة وعود لسانه على المرويات الصحيحة إن أمكن مع حفظ الصحابة والرواة فهذا خير، فإن عجز فلا أقل من أن يجرد أن يقول الحديث صحيحا يعرف صحته ممن يعرف أنه صحيح. وحفظ الصحابي وحفظ الراوي المخرج ليس بالشيء العسير، متى ما عود الواحد منا لسانه وحاول كل ما أراد أن يلقي كلمة أو يخطب أو يحاضر أو يشارك في كلمة ندوة أنه يذكر الحديث معزوا، فبالتكرار التعود يكون طبعا له. قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم. نعم.
وهذا أيضا يدلنا على فضل الدعوة إلى الله وما فيها من الخير العظيم، وأن الداعي إلى الله جل وعلا يعطى مثل أجور من هداه الله على يديه ولو كان آلاف الملايين، وتعطى أيها الداعية مثل أجورهم. فهنيئا لك أيها الداعية إلى الله بهذا الخير العظيم. وبهذا يتضح أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعطى مثل أجور أتباعه، فيا لها من نعمة عظيمة، يعطى نبينا عليه الصلاة والسلام مثل أجور أتباعه إلى يوم القيامة، لأنه بلغهم رسالة الله ودلهم على الخير عليه الصلاة والسلام. وهكذا الرسل يعطون مثل أجور أتباعهم عليهم الصلاة والسلام. وأنت كذلك أيها الداعية في كل زمان تعطى مثل أجور أتباعك والقابلين لدعوتك، فاغتنم هذا الخير العظيم وسارع إليه.
لا يمنعك عنه تقاعس ولا نوم ولا تأخير تسويف، بل بادر إليه وعجل إليه، واحرص أن لا يسبقك أحد إليه، لأنك بهذا تضاعف من أجرك. وتخيل لو دعوت رجلا واحدا فأسلم أو ترك منكره ثم نصح غيره، كل الأجر اللي يعملونه لك مثله لا ينقص لديهم شيئا. تلخص لنا فيما فهمت من كلام الشيخ 6 نقاط سجلوها عندكم. من فضل الدعاة أولا أو واحد أنهم على منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام. من فضل الدعاة أولا أنهم على منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثانيا أنهم أحسن الناس قولا. ثالثا أن عملهم يدعو إلى الفرح الحقيقي الذي يؤجر عليه صاحبه. أن عملهم يدعو إلى الفرح الحقيقي الذي يؤجر عليه صاحبه. رابعا أن نفعهم يتعدى إلى غيرهم. أن نفعهم يتعدى إلى غيرهم. خامسا أن تجارتهم رابحة، سواء قبل المدعوون أو ردوا. أن تجارتهم رابحة سواء قبل المدعوون أو ردوا. سادسا أن أجور من استجاب لهم تجري عليهم لا ينقص من أجر المدعوين شيئا. تعيدها من فضل الدعاة أولا أنهم على منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثانيا أنهم أحسن الناس قولا. ثالثا أن عملهم يدعو إلى الفرح الحقيقي. رابعا أن نفعهم يتعدى إلى غيرهم. خامسا أن تجارتهم رابحة سواء قبل المدعوون أو ردوا. سادسا أخيرا أن أجور من استجاب لهم تجري عليهم لا ينقص من أجر المدعوين شيئا. أقف عند هذا الحد، وفق الله الجميع. نبدأ بالزيادات بسرعة. أنا أقول الحديث كما اتفقنا ثم تذكرون الزيادة. الحديث يقول: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. فالإمام الأعظم راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. أين الزيادة؟ الأعظم، فتح الباري المجلد 13. الحديث الثاني بعد الفراغ من الطعام: أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة وذكركم الله في من عنده. زيادة: وذكركم الله في من عنده. الحديث الثالث: لا وضوء كامل لمن يذكر اسم الله عليه. كامل. وذكروني فائدة في التسمية قرأتها قديما. الحديث الرابع: لا وضوء كامل، كلمة كامل، حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث. الزيادة: كامل. مرجعها الضعيفة الشيخ ناصر. الحديث الرابع: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. آخر الحديث وحلوه ومره، المرجع كتاب السنة لابن أبي عاصم تخريج الشيخ ناصر الألباني عافاه الله وشفاه. الحديث الخامس زيادة واضحة: يقطع صلاة الرجل المرأة والخنزير والمجوسي والحمار. الخنزير والمجوسي، المرجع طرح التفريد للعراقي. التسمية الفائدة التي فيها حتى لا أنساها، كان في وقت أعجبني قولا: إن لم تخن الذاكرة في كتاب عون المعبود، ولست متأكدا لكن هذا في يده، يقول أن التسمية في السنة يمكن حصر ألفاظها في أربعة أقسام. الأول أنها تقال كاملة عند قراءة القرآن الكريم، والثاني أنها جاءت مضافة عند إدخال الميت في القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله، والثالثة جاءت مشهورة يعني منقوفة في الأول تقال عند الأكل وعند الوضوء بسم الله، والرابعة جاءت مبهمة إذا دخل أحدكم منزله فذكر اسم الله قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. كاملة القراءة مضافة عند الجنازة، منقوصة عند الأكل والوضوء، مبهمة عند دخول المنزل. هذا يقول السائل، يقول البعض أو يقول بعضهم إن لفظ العقيدة الإسلامية لم يكن عند السلف صالح، ثم رد عليهم: ما كان عند السلف كلمة أصول ولا مصطلح، هذه مصطلحات لا مشحة فيها. يقول: نبهت في الدرس في درس سابق أنه يحسن بطالب العلم عدم استخدام غير العربية، وقد روي عن علي رضي الله عنه قال لشريح القاضي: قالون أي جيد، وقالون كلمة روية. لو قلت يا أخي ما جاء في البخاري أفرح أن رسول الله قال لأمي خالد لما ألبسها نوع القماش: يا أم خالد هذه سنة، وسنة بالحبشية هذه حسنة. يا أخي من تكلم بكلمتين بثلاث؟ ما القصد لا يكون دودنا له من باب أن يزاحم لغة العرب. إذا كان الإنسان قال كلمة من باب يعني للترويح، من باب التأنيس، ما في حرج كلمتين ثلاث، لكن نجعلها دودنا له دون المصطلحات كلها أعجمية، هذا ما ينبغي. يقول: كنت أقرأ في كتاب دار النهاية المجلد الخامس أحاديث ذكر فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رؤى لم تسره يتناء فيها بنو أمية صعود من ذره، ورأى رؤى أسرته يتناء فيها بنو العباس صعود من ذره، فما صحة مثل هذه الأحاديث؟ رجعتها على عجل في بعض أكثر من مراسيل سعيد ابن المسيب رحمه الله، وأغلبها على علي بن زيد بن جدعان، وهذا الرجل ضعيف الحديث. يقول: يكون بين بعض الشباب وطلبة العلم نوع من الاحتقار والازدراء لأقوانه من غير السعوديين. أنا إن شاء الله أتبعد هذا الشيء، هذا يكون بين طلبة العلم، فإن كان بين بعض فهو دخيل، أو إنسان هداه الله مقصر ولا يجوز، فهؤلاء لهم مكان في قلوبنا قبل بيوتنا. يكفينا فخرا أننا نرى أناسا أحيوا سنة السلف الصالح في شد الرحال إلى طلب العلم، فلهم منا الدعاء ومن الله الأجر والجزاء والثواب، ولو يكون هذا إن شاء الله يحصل. ما فائدة كتاب جامع الأصول وكيف نستفيد منه، وكذلك جامع المسانيد مع مثال وفي ذلك. المهم جامع الأصول المعروف أن المؤلف ابن الأثير، وابن الأثير يا أخواني أكثر من واحد. ابن الأثير صاحب جامع الأصول وصاحب البداية والنهاية في غريب الحديث الأثر، وهو المكنى بأبي السعادات المبارك بن محمد. وإذا قرأنا في تفسير العزيز الحميد أو فتح المجيد قال أبو السعادات، فالمراد بالأثير في كتاب النهاية، وهو صاحب كتاب جامع الأصول. وهناك ابن الأثير آخر صاحب اسم الغابة، وأظنه هو صاحب الكامل في التاريخ، وابن الأثير ثالث صاحب المثل السائر، ولعلي خلقت بالأخيرين. أما الأول المعني أبو السعادات واسمه المبارك بن محمد، هو صاحب جامع الأصول وصاحب كتاب النهاية. جامع الأصول جمع فيه ابن الأثير بين الأمهات البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. ابن ماجه ما أدخله، جعل بدله ماذا؟ موطأ مالك، جمع هذه الأحاديث فرتبها على أبواب أبجدية، مثل الإسلام الإيمان على حسب الحروف الأبجدية، فجمع كل حديث مثل السلام من الصحيحين ومن السنن في باب واحد، يعني ما رأى الترتيب الفقهي، وحذف الإسناد واكتفى بالصحابي، فإن كان فيه أثر حذف الإسناد الأثر واكتفى بقائله، واعتمد على لفظ الشيخين، ورجع في الأصول الأربعة اللي هي أبو داود والترمذي والنسائي والموطأ إلى أصولها. أما في البخاري ومسلم فرجع إلى الجنب بين الصحيحين للحميدي، وشرح الغريب، شرح غريب الألفاظ، وقال يقف الحموي عن هذا الكتاب: أقطع قطعا أنه لم يصنف مثله. طبعا هذا على حسب رأي يقف الحموي رحمه الله، وكتب الفائدة يكون في بعض يتدبج بعبارات، مثل كتاب الترمذي يقول عن كتابه: من كان في بيتي هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم، لم يرى يعرف أنه بدل جزم واسعا في كتابه، فجعل هذه العبارة مدبجة إرهارا لعرم كتابه. ابن الأعرابي يقول: من كان في بيته كتاب الله وسنن أبي داود لم يحتج إلى شيء من العلم بثه، وليس على إطلاقه لكن من باب المبالغة في وصف الكتاب. الإمام أحمد رحمه الله يقول: احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما. وهكذا الشافعي: ما أعلم كتابا أصح من كتاب الموطأ على وجه الأرض. عبارات يعني مثل بالأثير المختصر كتاب السمعان الأنساب، قال: فلا ينبغي لواصف أن يقول لولا أنه، ولا لمستثن أن يقول إلا أنه. هذا كلام لا يكون من كتاب الله تعالى. بكل حال هذه العبارات يعني دفعني لها ذكرني يقول الحموي عن جمع الأصول: أقطع قطعا أنه لم يصنف مثله على حسب علمه رحمه الله. إطلاق المبشرون على دعاة النصارى، هذا إطلاق صحيح؟ هذا بعض القراءات فيه التبشير وأثره في البلاد العربية والإسلامية، وكتب التبشير التي حذرت منه كثيرة الحمد لله، كتب المسلمون الإسلاميون كتب كثيرة، ذكر المؤلف الكتاب هذا والذي فيما أعرف نص على المصطلح هذا. أحمد سعد الدين البسطامي يقول: لما هزم النصارى الحروب الصليبية وأذله المسلمون جاءوا إلى بلاد المسلمين بغزو آخر، الرق، الغزو الفكري، الرق الفكري استعبدوا الناس فيه. وفي الموسوعة العربية الإرساليات التبشيرية الداعية للنصرانية، بل ذكر المؤلف السابق أن أجمعت عواصم أوروبا على هذا المصطلح الدعوة للنصرانية، ثم كأن بعضنا يتحرج من كلمة تبشير. لماذا؟ البشارة قد تكون لخير وقد تكون لشر، وبشر المخبتين وبشر الصابرين وبشر المؤمنين، هذا في البشارة بالخير وبشرناه بإسحاق. أما في الشر: بشر المنافقين أن لهم عذابا أليما، وبشر الذي ظلموا كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. فالبشارة قد تكون للخير وقد تكون للشر. والفائدة فيما يتعلق بالتبشير: التبشير والاستشراق والاستعمار إخوة من رحم واحد، الاستعمار بالسلاح والاستشراق بتحقيق المخطوطات والدس في التاريخ وتزوير الحقائق، والتبشير الموظفون إلى الدخول مع العامة في ديار المسلمين. تطرح في كثير من المجالس بعض الشبه من أناس لا يؤمنون الحق، أليس من المهم جدا أن يرد على هذه الشبه وذلك بالعلم؟ ثم ذكر أمثلة عن الكلام عن الحجاب والغناء والحجاب، ثم قال: كيف يكون التحصيل هذه الشبه؟ أولا يا أخي، لست مكلفا أن ترد على كل شبهة، فلعلك باقع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. كل من نعق ناعق تريد أن تجيب عليه، أهل الشر كثير، ولو أن كل كلب عوى القمصه حجرة لأصبح الحصى كل مثقال بديناره. أوصى شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم يقول: لا يكون قلبك كالإسفنجة تمر الشبهة فيقبلها، ولكن كالزجاجة تمر الشبهة فيراها ولا تأثر فيه. إذا كان عندك قدرة على رد الشبهة بعينها فرد عليها، أما إذا كان ما عندك وعندك علم أنه باطل فرد رد إجمالي: وكلامك هذا باطل، بينه علماؤنا ومشايخنا وفي منه أهل النفس، لأنه فيما عنده قدرة على أن يرد باطلك. لكن التفرع في إقحام النفس أيها الكارم والدخول في معمعة جدلية قد تكون مرحكة في الحاضرين، قد يستخفك ذاك صاحب الباطل، وأهل الباطل عندهم علم، فريحوا بما عندهم علم الكفار، وأهل الباطل عندهم علم لو كانوا المسلمين. فلا ينبغي أنك تقحم نفسك في أمور إلا إذا كنت تعلم نتيجتها. يقول ذكرتك حديثة عمية فأرجو تبين الرد عليه لأنه من أقوى مرتكزات القائلين بجواز الكشف. نعم صدق السائل، قد عمية الحديث البخاري، وكانت امرأة وضيئة في الحج وكان الفضل ينظر إليها وكانت تنظر إليه. فيما لكم الردود، أولا قالوا أن رسول الله كان يصرف وجه الفضل، وهذا إنكار اليد أبلغ مراتب الإنكار. ثانيا ما صرح الفضل بأنها كانت كاشفة، بل قال وضيئة. وجابر وعلي، علي وجابر رضي الله تعالى عنهما رووا الحديث وما قالوا بأنها كانت وضيئة، إنما وصفوها بوصف آخر. ثالثا قول وضيئة، ذهب بعض العلماء والمشايخ إلى أن كلمة وضيئة لا يلزم أن تكون كاشفة عن وجهها. قالوا والمرأة قد تصف بجمالها من خلقها، من خلقها عفوا، من خلقها. واستشهدوا بيت رمل النابغة، طافت أمامة بالركبان آونة يا حسنها من قوام قد ومنتقبا. قالوا فأثنى على قوامها بالحسن. وجواب آخر قالوا إنها كانت محرمة، والمحرمة تكشف عن وجهها، لقول عائشة وقد ضعفها بعضهم: كنا إذا مر بين الركبان أسدلنا، فإذا جاوزونا كشفنا. وهناك في بالك الرواية عند الطبراني أن أباها قال: يا رسول الله هذه امرأتي، هذه ابنتي، أتيت بها لك لتخطبها. قال: والمخطوبة تكشف عن وجهها لمن يرغب أن يراها. لكن في إسنادها أبو إسحاق السبيعي. أذكر أن شيخنا الإمام الشيخ بن باز من زمن طويل كان يضاعف هذا الراوي أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله، ذكر الحافظ التقريب أن فيه اختلاطا، ثم قال الشيخ، علق الشيخ كتبت عنه: وهو مدلس كما نص عليه المؤلف أي الحافظ في طبقات المدلسين. لكن كأن الشيخ رحمه الله في الأخير يعني يستأنس بروايته. بكل حال هناك ردود على حجر حجاز وخفعمية خاصة وغيرها عامة. يقول: هل القوف بجانب وإمام وأمام الشيخ المقيم للدرس أفضل من الذي كنا عند بعيدا عنه، وخصوصا بعدما توفرت عن الصوت؟ القرب طيب، وذكر العراقي في أسباب الترجيح في الرواية ذكر وجوها كثيرة، من ضمنها قال: القرب من المحدث قد يكون أوعى في السماع، لكن على توفر هذه النعم فالضابط الراحة النفسية. ذكر بعضهم من باب الفائدة المجاورة، قد تجاور في مسجدك القريب أفضل من مكان آخر، حتى قالوا من الحرم، لأن قد تذهب الحرم هناك فتن، لا تخشع، لا ترتاح، لا تجد وقتا كافي للقراءة، وقد يكون أخ وأخشع لك، قد يكون القراءة في المسجد، مسجدك بيتك أخشع وأهدأ وأطمئن أكثر لقلبك طمأنينة، فيكون الضابط بالراحة التي يرتاح فيها صاحبها. يقول: كتاب الزيادات الضعيفة لك لماذا يصور؟ كتاب قديم من بضع سنين منتهي منه، لكن ما زال فيه تنقيح، قد وزعت بعض الزيادات على بعض طلبة العلم حتى نستفيد جميعا من تخريجهم من الزيادة واستقصاء كلام أهل العلم عليها. والكلام بقي إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، فقد تقدم كثيرا أن أثر العلم ليس مقصورا على صاحبه، بل يتعدى نفعه إلى كثير من الناس لا يحصيهم إلا الله، بل يبقى هذا النفع في حياة الداعي وبعد مماته إلى أن يشاء الله رب العالمين. فعلينا جميعا أن نحرص أن تكون دعوتنا بعلم، ولا يلتبس على بعض الناس أتريد أو هل المراد أن يعتكف أهل الخير على الكتب والدراسة والبحث وتتعطل المصالح؟ هذا لا يرد، لأن الخير أبوابه، لأن أبواب الخير كثيرة كثيرة، فهناك أمور من أبواب الخير يدعو لها كل مسلم عند غيره: الحث على الصدق والأمانة ووفاء الوعد والغيرة وما شاكله. وهناك أمور لا بد فيها من التحري وطلب العلم والسؤال والاستفتاء. فبكل حال الإنسان على ثغر يبلغ عن النبي عليه السلام: ولو آية بلغوا عني ولو آية. فمتى ما علم الإنسان الخير امتثله، علمه ثم امتثله ثم دعا الناس إليه ويصبر على ما يصيبه ويحتسب.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: الأمر الثاني كيفية أدائها وأساليبها. أما كيفية الدعوة وأسلوبها فقد بينه الله عز وجل في كتابه الكريم وفيما جاء في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام ومن أوضح ذلك قوله جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأوضح سبحانه الكيفية التي ينبغي أن يتصف بها الداعية ويسلكها. يبدأ أولا بالحكمة، والمراد بها الأدلة المقنعة الواضحة الكاشفة للحق والداحضة للباطل. ولهذا قال بعض المفسرين: المعنى بالقرآن، لأنه الحكمة العظيمة، لأن فيه البيان والإيضاح للحق بأكمل وجه. وقال بعضهم: معناه بالأدلة من الكتاب والسنة. وبكل حال فالحكمة كلمة عظيمة، معناها الدعوة إلى الله بالعلم والبصيرة والأدلة الواضحة المقنعة الكاشفة للحق والمبينة له. وهي كلمة مشتركة تطلق على معان كثيرة، تطلق على النبوة وعلى العلم والفقه في الدين وعلى العقل وعلى الورع وعلى أشياء أخرى.
هذا الكلام من سماحته رحمه الله نور، ويدل على استحضار في المعاني. وكما قال رحمه الله جل وعلا: الحكمة تطلق على معاني كثيرة. وقد ذكر ابن القيم في مدارج السالكين أن الحكمة في القرآن تأتي مفردة وتأتي مقترنة. تارة تأتي مفردة: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وتارة تأتي مقترنة: أوتوا الكتاب والحكمة. وعرفها بعضهم إذا كانت مفردة بأنها السنة، وقيل العلم بالقرآن، وكذلك قيل فيها إذا جاءت مقترنة: الكتاب القرآن والسنة والحكمة العلم والفهم لمعاني القرآن. وبكل حال المعنيان متلازمان. فالحكمة كلمة جامعة لكل خير، فالسنة جامعة للخير، ووضع الأمر في موضعه من الخير، وترك السفة من الخير، واستعمال العقل فيما يصادم النقل من الخير. ولهذا قال بعضهم: الحكمة أن تضع الشيء في موضعه فلا تجاوزه حده، ولا تؤجله قبل وقته، ولا تؤخره عن وقته. يجمع هذا وضع الشيء في موضعه، ومن أسماء الله الحكيم لأنه عز وجل يضع الأمور في مواضعها. وقسم بعضهم الحكمة أيضا تقسيما آخر إلى حكمة علمية وحكمة عملية. الحكمة العلمية العلم بالأسباب والمسببات، وكيف رتب الله هذا على هذا. والحكمة العملية وضع تلك الأمور في مواضعها التي هيئها الله تعالى لها. وبكل حال كما قال سماحته رحمه الله: جامعة لكل خير، وتلاحظون التعبير القرآني ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا من التوفيق الإلهي من ثمرات العمل من بركات العلم. كل من آتاه الله الحكمة رأى ذلك. ولهذا تفضل الله أنعم على لقمان عليه السلام لقمان رحمه الله ومن عليه بالحكمة ولقد آتينا لقمان الحكمة. وللفائدة قال بعض المفسرين إن وصف لقمان بالحكمة فقط من أدلة عدم نبوته، لأن الحكمة شيء يسير عند النبوة، فوصف الله له بالحكمة فقط وقصر ذلك عليه ملة امتن الله بها لقمان رحمه الله، ولكن ليس من الأنبياء على الصحيح. معنى
وهي في الأصل كما قال الشوكاني رحمه الله الأمر الذي يمنع عن السفة، هذه هي الحكمة.
الشوكاني كله يعرفه إن شاء الله، محمد بن علي الشوكاني من قضاة اليمن وعلمائها المبرزين، محدث فقيه مؤرخ، من أشهر كتبه إليه الأوطار شرح ملتقى الأخبار والسيد الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، وله كتاب البدر الطالع، وله رسائل في العقيدة ورسائل في الاجتهاد والتقليد، وقد جمع بعضها الشيخ محمد منير الدمشقي رحمه الله في كتابه الرسائل المنيرية. وبدأ بعض طلبة العلم من الإخوة في اليمن في إخراج مكتبة الشوكاني، تحقيق مخطوطاته، تحقيق كتبه، ومن قرأ فتح نيل الأوطار علم قوة علم هذا الرجل، حتى قال بعض أهل العلم المعاصرين إن الشوكاني رحمه الله قد استظهر فتح الباري وقد ألم به إماما عجيبا، فترى أنه في كتابه النيل يتكلم مثلا في كتاب الجنائز ثم يذكر نقلا عن ابن حجر في الجنائز، فإذا بحثت عنه في الفتح تجد أن ذلك النقل ذكره الحافظ في بدء الخلق أو في كتاب الاعتكاف أو في كتاب الاعتصام. هذا دليل على أن الرجل رحمه الله قد يعني أوتي حافظة وفهما عجيبة. نعم.
والمعنى أن كل كلمة وكل مقالة تردعك عن السفة وتزجرك عن الباطل فهي حكمة، وهكذا كل مقال واضح صريح صحيح في نفسه فهو حكمة. فالآيات القرآنية أولى بأن تسمى حكمة، وهكذا السنة الصحيحة.
والكلام الذي يدل على تعقل من صاحبه يدل على حكمة، أن عنده حكمة، والحكمة نسبية من شخص إلى آخر. يقول بعض المفسرين إن شاهد يوسف حكيم، إذ أن شهادته دليل على أن الرجل عاقل، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم. هذه الشهادة العقلية قال دليل على أن الشاهد حكيم وعاقل ويعي ما يقول، وعلى قصة واقع من الذكاء. وللفائدة العلمية حول شاهد يوسف، مجمل ما قيل في شاهد يوسف خمسة أقوال: قيل بأنه جني، وقيل بأنه ملك، وقيل بأنه قميص الذي كان على يوسف، وقيل بأنه طفل في المهد، وقيل بأنه رجل عاقل من قومها. أما القول الأول بأنه جني، والقول الثاني بأنه ملك، والقول الثالث بأنه قميص، هذه الأقوال لاغية بقوله تعالى ماذا: وشهد شاهد من أهلها، فخرج القميص وخرج الجني وخرج الملك، بقي شيئان: الطفل الرضيع والرجل العاقل. الطفل الرضيع سجل بحديث تكلم في المهدي ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب دريج وشاهد يوسف. هذه الزيادة أو هذا الحديث بهذه اللفظة غير صحيح. قالوا أنه يخالف المتن الصحيح، صاحب المرأة وصاحب الابن الطفل الصغير في الأخدود مع أمه وصاحب جريج وعيسى عليه السلام. أما لفظة وشاهد يوسف ففي إسناد الحديث رجل اسمه سفيان بن وكيع ابن الجراح، ذكروا أن كان أن عنده كاتبا، وهذا الكاتب يدخل في روايته ما ليس منها، فنصح بترك هذا الكاتب فأبى، فترك المحدثون حديثه. وعلى هذا يبقى القول الصحيح، والله أعلم، أن الشاهد رجل عاقل من قولها. الشاهد أن كل من تكلم بكلام يصلح في موضعه فهذا الكلام نوع من الحكمة، ويختلف الناس في ذلك. وقد يكون بعض الناس غير مسلم لكن عنده نوع من التعقل والذكاء والفطنة، كما جاء في حديث هرقل: هل هو ذو نسب فيكم؟ قلنا نعم، فيدل على ذكاء وفطنته. ولكن بعض الناس أوتي ذكاء لكن المؤتى ذكاء. نعم.
وهكذا السنة الصحيحة أولى بأن تسمى حكمة بعد كتاب الله، وقد سماها
الله الصحيحة. قد جاء أكثر من سؤال عن استشهاد بعض الناس بالأحاديث الضعيفة الموضوعة، وهذه تعاب على العامة الناس الموضوعات كيف لطلبة العلم. وقد بذل أئمة السنة رحمهم الله جهودا جبارة، أئمة الحديث، في إفراد مصنفات كثيرة عن كتب الموضوعة، الموضوعات ابن الجوزي، اللآلئ المصنوعة للسيوطي، الفوائد المجموعة للشوكاني، أحاديث القصاص لشيخ الإسلام ابن تيمية، المنار النور ابن القيم، ومن المتأخرين محدث العصر الشيخ ناصر الدين الباني عافاه الله وشفاه في كتابه السلسلة الضعيفة. فالعلم واضح الحمد لله، فلا يجوز ينبغي طالب العلم، بل قد يأثم إذا علم أن حديث سيتناقله الناس. يأتي بعض الناس في مجلس فيذكر حديثا ضعيفا جدا وقد يكون موضوعا فيتناقله الناس. ولعلكم تلاحظون نحن صغار كم رسخت في أذهاننا من الأحاديث التي قد يكون ليس لها أصل. على سبيل المثال، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع، إن الله لا ينظر إلى الصوت الأعوج، الساكت عن الحق شيطان أخف. هذه دردت على سنتنا وسمعناها، على أخذتها مسامعنا وشن صغار فبقيت مستقرة إلى الساعة. فإذا كان الإنسان لكلامه قبول ولشخصه حضور عند جماعته وطالب علم، فينبغي أن يتحرى به ويقول، وأن لا ينقل إلا ما كان متأكدا منه، لأنهم سينقلون وسينقل عنهم ما نقل عنك وهكذا. فينبغي الإنسان يتحرز من ذكر الأحاديث الضعيفة، وأن يعود نفسه على السؤال عن كل ما يستعين الحديث.
وقد سماه الله حكمة في كتابه العظيم كما قال كما في قوله جل وعلا: ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني السنة، وكما في قوله سبحانه: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالأدلة الواضحة تسمى حكمة، والكلام الواضح المصيب للحق يسمى حكمة كما تقدم. ومن ذلك الحكمة التي تكون في فم الفرس، وهي بفتح الحاء والكاف، سميت بذلك لأنها تمنع الفرس من المضي في السير إذا جذبها صاحبها بهذه الحكمة. فالحكمة كلمة تمنع من سمعها من المضي في الباطل، وتدعوه إلى الأخذ بالحق والتأثر به والوقوف عند الحد الذي حده الله عز وجل.
هذا على حسب تقبل المنصوح. بعض الناس قد يقال اتق الله كما قال ربنا فتأخذه العزة بالإثم، لكن الموفق من وفقه الله. وينبغي لنا دائما إذا سمعنا الحق أن ندعنا له وأن نقول سمعنا وأطعنا، وإن كان الشيطان يؤثر هذا ويصعبه على النفس، فلا يصيب الإنسان لبس أو خور أو ضعف إذا كان الحق مع آخر، بل لو كان معمره أصغر منك. عود نفسك على الحق، هذه رفعة لك. وإن سماها الشيطان وخيل لك بأنها ذل وهوان، بل هذا رفعة لك عند الله ثم عند الناس. قال عمر رضي الله عنه يوصي أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في كتاب المشهور الذي شرح ابن القيم في إعلام الموقعين: ولا يمنعك قضاء قضيت به بالأمس ثم تبين لك خطأه في اليوم أن ترجع، فإن الرجوع الحق أولى من التمادي في الباطل. معنى أنك مخطئ قل أخطأت. ابن الجوزي ذكر عن نفسه في موضوعات أنه كان يعمل بحديث ثم أخبره أو تبينه أنه لا يصح فتركه، فقال بعضهم: تعمل بهذا الحديث، تترك هذا الحديث بعد عمر كذا وكذا، يعني القرابة يقول عمل فيه بضعا وثلاثين سنة من عمري. قال: نعم، لما تبين لأنه موضوع تركته. فهذه منقبة لك ورفعة لك أن ترجع إلى الحق مع من قال به بغض النظر عن سنه أو نسبه أو حسبه. صدقك وهو كذوب الشيطان، ومع هذا قبل الحق. ماشي.
فعلى الداعية إلى الله عز وجل أن يدعو بالحكمة ويبدأ بها ويعنى بها. فإذا كان المدعو عنده بعض الجفاء والاعتراض، دعوته بالموعظة الحسنة بالآيات والأحاديث التي فيها الوعظ والترغيب. فإن كان عنده شبهة، جادلته بالتي هي أحسن، ولا تغلظ عليه، بل تصبر عليه، ولا تعجل ولا تعنف، بل تجتهد في كشف الشبهة وإيضاح الأدلة بالأسلوب الحسن.
يختلف المدعو، قد يكون ذا وجاهة، وقد يكون ذا شبهة، وقد يكون عاميا، وقد يكون سفيها، وقد يكون صغيرا. المهم أنزل الناس منازلهم، ولا يتفهم من هذا أن تعطي الدنيا في الدين، لا، لكن إيصال الحق إلى الشخص بحسب حاله. من أي طريق ترى أنه يقبل الحق معه شريطة أن لا تتكل محظورة شرعية. شخص فيه معروف بالشدة في أخلاقه، تأتي بالتي أحسن، بكلمات طيبة، تذكر له فضله وخيره على بيته وعلى أولاده، وتذكر له حبه للخير. فإن الإنسان في الغالب يعني يزعل المخاطب إذا قدم رسائل بين يدي المسائل. الرسائل كلام طيب، المقدمة لما ستقول، فقدم رسائل قبل رسائلك قبل مسائلك. والأسلوب الطيب طيب، يعني الناس واحد سبحان الله. يقولون: تناقش رجلان في إيجاد صلاة الوتر، فأحدهم أوجبها وكان فصيح اللسان، والآخر ثقيل اللسان ويقول: أعلم أن خصمي أن الحق معي ليس معه. حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: خمس صلوات فرهن الله على عباده. حديث الآخر: طلحة: يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال: لا، إن تطوع. فالشاهد أن من يقول بأن الوتر واجب كان قوي اللسان فصيح البيان. يقول: كنا في السوق، ذكرها أعتقد أحد المؤلفين في قواعد الفقهية من المتقدمين، فيقول: فكاجتمع السوق خلف ذاك الرجل وكانوا ينظرون إلي شجرة، وأنا أدافع أن الوتر ليس أن الله الوتر ليس كما قال واجبا، بل يعني ثم مكده. المهم أن هذا الرجل اللي يوجبه ويجعله كفريضة رفع اللسان في حجة، يقول: فاستمع للسوق عليه ونظر إلي شجرة حتى خشيت أن يقع بي. فقلت العامة، هل تدرون، يقول هذا الشخص اللي كلامه هو صحيح، يقول قلت العامة: هل تدرون فيما نتناقش؟ قالوا: لا، ما ندري. هم ما يدرون لكن يعرفون أنك أصح رسالة. قلت: هو يقول إن الله فرض 6 صلوات وأنا أقول فرض 5 صلوات، فرجعوا فضربوه. فالشاهد الأسلوب اللطيف. ابن سيرين جاء رجل قال: إني سألت رجلا عن رؤيا فعبرها أو عبرها لي فأدخل الضيم على نفسي. قال: ماذا رأيت وماذا عبر لك؟ قال: رأيت أن أسناني سقطت واحدا فيه الآخر حتى انتهت كلها. فسألت أحدهم فقال يموت أهل بيتك كلهم وتبقى وحدك. قال أخطأ التأويل. قال أمني بشرني. قال ما شاء الله أنت أطول أهل بيتك عمرا. ففرح الرجل واستبشر مع أن المعنى واحد، لكن هذه حكمة وفطنة. فينبغي الإنسان قبل أن يتكلم ينظر من يكلم، تعرف من تكلم. فإن كان المكلم على قدر كبير وجاهة فاستعمل أسلوب مناسب معه. انزل الناس منازلهم، حديث ذكر السخاوي بعد كلام طويل في المقاصد أن إسناده حسن. نعم شكرا.
هكذا ينبغي لك أيها الداعية أن تتحمل وتصبر ولا تتشدد، لأن هذا أقرب إلى الانتفاع بالحق وقبوله وتأثر المدعو وصبره على المجادلة والمناقشة. وقد أمر الله جل وعلا موسى وهارون عليهما السلام لما بعثهما إلى فرعون أن يقولا له قولا لينا وهو أطغى الطغاة. قال الله جل وعلا في أمره لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال سبحانه في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله.
الرسول أكمل الناس خلقا وعلما وحكمة، فإذا قرأنا في كتب الشمائل نجد فصولا متباينة، فصل في بكائه صلى الله عليه وسلم، فصل في ضحكه صلى الله عليه وسلم، فصل في عقابه صلى الله عليه وسلم، فصل في شدته وغضبه، فصل في لينه ورأفته، فصل في عفوه. قل كيف متنوعة. فإذا رجعت الحديث النوازل وجدت أن كل ما نازلة تليق كل تصرف مثلا يليق ويصلح تلك النازلة. فالثاني يا معاذ ويقول الأعراب الذي بال دعوه لا تذلموه وأليقوا عليه سجلا أو ذنوبا مما. ولما منع الصدقة خالد قيل له خالد العباس بن جميل قالوا ما أما خالد فإنك تظلمون خالدا، احتبس أذرعه وأحلق في سبيل الله، وأما العباس فعم رسول الله علاج الحكمة، وأما ابن جميل فقد كان فقيرا فأغناه الله. اعتذار على كل أحد بحسبه، عتاب على كل أحد بحسبه، غضب على كل أحد بحسبه. فكن متأسيا بالنبي عليه السلام ترى ثمار بركة في دعوتك. تذكرت الآن عند حديث الأعراب الذي بال في المسجد، أظني قرأت القصة في طرح التفريج العراقي، هكذا أتذكر أن رجلا قال كنت في الموسم، الموسم هو الحج، وسمي بالموسم لأن الناس يتوسم بعضهم فيه بعضا. يقول فكنت في صحن الحرم وإذا البرج يطوف قد حسره بطنه، فزاحمه الناس حتى وضع ما في بطنه، فنهرته وزجرته وأمرته بحمل ما وضع. فلما ولى مدبرا تذكرت خبر الأعرابي فندمت. فذهب الرجل، فلما كان في العام القابل يقول الراوي صاحب لنهره فكنت أطوف فحسر من الناس فوضعت كما وضع ونهرت كما نهر وحملت كما حمل. فالشاهد أن الإنسان قبل أن يقول أنا أغضب لله ويظن الغضب قد الشيطان يفيك ويقول أغضب ارفع اللسان هذا منكر، وقد يكون هذا من الشيطان. هنا يقول نرجع قاعدة إما أن نقدم بعلم أو أن نحجم بحلم. فلا بد يا أخوان من العلم، لا بد من العلم، وليس قلت لكم ليس المراد أن تفعل كتب نسأل. فإذا لم نعلم نسكت، لا نتصرف بجهل، فمن ذا لا تصرفنا. معنا شو
فعلم بذلك أن الأسلوب الحكيم والطريق المستقيم في الدعوة أن يكون الداعي حكيما في الدعوة بصيرا بأسلوبها، لا يعجل ولا يعنف بل يدعو بالحكمة وهي المقال الواضح المصيب للحق من الآيات والأحاديث، وبالموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن.
يأتي بالآيات. بعض الناس يتكلم كلمة طويلة قد تكون خطبة جمعة أو محاضرة وينظر يأتي بحديث بآية وحديث، كل كلامها أمثلة عقليات. فإذا دعم الإنسان كلامه بالآيات الكريمة وبالأحاديث النبوية الصحيحة وبأقوال الصحابة ثم ذكر أمثال طيب لأن الفطر الحمد لله والنفوس الإنسان تتقبل الآية وقع أبلغ المواعظ وعظ القرآن. فذكر من قرآن من يخاف وعيد، إن في ذلك ذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ويقول بعضهم من لم يعظه القرآن فلن يستعظ ولو تناطح في الجبال بين يديه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل من الموتى بل لله وجميعا. في الشاهد دعم الكلام في الحديث والنصوص النبوية، هذا هو الأصل وهذا هو طريق الدعوة الأسلم. إذا قلت قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلان الصحابي، ثم ذكرت أمثلة لا إشكال. فقضية أن الإنسان يجدد موعظته ودعوته من آيات الأحاديث أو يقلل فيها، هذا مما يضاعف أثره أو أثر كلامه في نفوس السامعين. نعم.
هذا هو الأسلوب الذي ينبغي لك في الدعوة إلى الله عز وجل. أما الدعوة بالجهل فهذا يضر ولا ينفع، كما يأتي بيان ذلك إن شاء الله عند ذكر أخلاق الدعاء. لأن
بيّن سماحته رحمه الله أن الدعوة بالجهل ليست فقط يعني ما فقط أن المنصوح لا ينتفع، بل تضر، قد تضر الداعي والمدعو، وهذا هو الصحيح. العلم ينفع الداعي والمدعو، والجهل يضر الداعي بالإثم، وقد يوقع المدعو في آثام كان منها بريا. نعم.
لأن الدعوة مع الجهل بالأدلة قول على الله بغير علم، وهكذا الدعوة بالعنف والشدة ضررها أكثر. وإنما الواجب والمشروع هو الأخذ وهو الأخذ بما بينه الله عز وجل في آية النحل، وهي قوله سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. إلا إذا ظهر من المدعو العناد والظلم فلا مانع من الإغلاظ عليه، كما قال الله سبحانه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم.
ولهذا نفهم خطأ من قصر معنى الحكمة على الدين. خل عندك دين الحكمة، هذا مفهوم قاصر لمعنى الحكمة. فإذا قلت الحكمة هي اللين، هي اللين ما صحيح. الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، وضع اللين في مكان اللين، وضع الشدة في مكان الشدة، وضع الوسطية في التعاون في مكان الوسطية وما يحتمل. أما أنك تقول اللين اللين ثم تحتج أو يحتج من قال هذا بقول الله تعالى فقول له قولا لينا، صحيح. لكن أين أنت من قول الله تعالى قال عن موسى عليه السلام: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. متى زجره؟ لما استنفذ الوسائل، وكان للشدة مصلحة، هنا حكمة، استعمل الشدة حكمة. قال عليه الصلاة والسلام: علقوا الصوت في البيت حتى يراه أهل البيت فإنه آدب أو فإنه أدب لهم. شدة. واضربوهم، الضرب من الحكمة، ضرب الصغار الحكمة، لا تأسفن على الصبيان انضربوا، فالضرب يبرع ويبقى العلم والأدب. الضرب ينفعهم والعلم يرفعهم، لولا الإخافة ما خطوا وما كتبوا. قد يكون الضرب والشدة من الحكمة لأنك وضعت التأديب في موضعه، لكن يخطئ الصغير خطأ كبيرة فيكون العتاب يسيرا، ويخطئ خطأ يسيرا فيكون الضرب كثيرا، هذا ليس من الحكمة. الشاهد كما سمعنا كلام سماحة الشيخ رحمه الله: إذا ظهر من المدعو الإغلاظ والعناد ورأيت أنت من المصلحة الشرعية الشدة تشد عليه، رأيت أن شخصا على معصية وأنك إذا هجرته سيقلع لقيمتك عنده فهجر، ما لم يستفيد من بعد الهجر بيوم أو يومين أو شهر، متى ما رأيت المصلحة فيه فهجره، فإن هجرك من الحكمة. رأيت أن ضربك ليدرك من المصلحة اضربه، فإن الضرب الحكمة. إذا كان نهره ودله الحكمة من المصلحة اجره وانهر. المهم لا نقول أن الحكمة هي اللون دائما، هذا معنى بعض عن الحكمة. الحكمة وضع الشيء في مواضعه شدة كان أو لينا أو بين ذلك قواما. وللفائدة كتب ابن القيم في كتابه مدارج السالكين في آخر المجلد الثاني كلاما طيبا عن الحكمة وعن مراتبها وعن معانيها وعن درجاتها. وفي كتاب الشيخ القحطاني سعيد وهف بعنوان الحكمة، أظنه أنه ثالث وجه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. فيها يبدو مرة تعليقات أو ترقيمات، لعلها تؤخر إلى آخر يعني مجلس، بما أنها فوائد مستقلة لا يضر تأخيرها، فنأخذ الزيادات بسرعة. الزيادة الأولى الحديث الأول، أنا أقول الحديث ويقول أنا في قبري حي طري. الزيادة ما هي؟ طري، ذكرها الشيخ ناصر الألباني شفاه الله وعافاه في كتاب التوسل. الثانية، أكرم الناس يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ذبيح الله. ما هي؟ ذبيح الله الضعيفة. الثالثة، في متابعة المؤذن، فإذا قال حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. العلي العظيم ذكرها صاحب المبدع، وفي بين أو تكلم عنها في الكاتب من قبيح التبريدي وبالحاشية للشيخ ناصر. الرابعة، من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي ولا بالكعبة. الكعبة، نعم، المعجم الصغير للطبراني. اكتب الترقيم عندك، الجزء الأول صفحة 100. إن لله 99 اسماء كلها في القرآن، من أحصاها دخل الجنة. كلها في القرآن، نعم. هذا يقول السائل، كلمة وبحمده عند الركوع، يعني سبحان ربي العظيم وبحمده، وكذلك عند السجود، ثابتة في أحمد وأبي داود. هل يجوز الزواج من إناث الجن أو العكس؟ لأنه ذكر على البعض أنه تضم الجن وأنجبت أبناء. النساء فيهم بناء، فيهم حريم واجب بالشرك. وأنا أتحدث، لو قلت تعال في جنيتي بتزوج زوج أنت، هذا كلام غير وارد، لكن من باب الفائدة، ابن عربي صاحب الفصوص، وفي أخوان ابن العربي المعرف بأل، وابن عربي النكرة المعرف بأل معرفة، والمنكر نكرة. ابن العربي المعرف بأل هو المالكي صاحب العواصم والقواصم وصاحب العارضة، وهذا صاحب الفصوص ومن أخذ عليه معتقد أشياء كثيرة. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن نكاح الجن من الإنسية والعكس وارد ويحدث كثيرا، وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذا حدث، ذكر في المجلد 19 من فتاوى، ووقعت وقائع ذكرها السيوطي في كتابه اللقط المرجان من أحكام الجان، أظن اختصار كتاب الشبلي. وكان الإمام مالك منع رحمه الله، وقال لا أحب أن يقول فلان أمه جنية، ثم استدل هو ومن قال بقوله بقوله تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، فقال من أنفسكم من بني الإنس من بني آدم، وعليه فلا يمتنع وقوع ذلك، لكن هذا قد يصعب تصديقه، ليس إنكارا لكن لعدم التحقق من ذلك. وفي منظومة لابن العماد، هل يجوز نكاحنا من جنة، يعني جنية من الجنة والناس، هل يجوز نكاحنا من جنة مؤمنة قد أيقنت بالسنة؟ يعني هل يجوز الإنسان يتزوج جنية مؤمنة؟ فالشاهد من هذا قد يقع، ولكنه يعني يصعب تحقق الوقوع أنه يعني معرفة من فعل الشيء هذا. وقد أخبرني بعض الإخوة من السودان من طلبة العلم قديما أن هذا قد حصل مع شخص يعرفه، والوقائع هنا ذكرها قد فيه تساؤلات إشكالات، فهذه مسألة يعني قد يقول لا ثمرة من بحثها. ما صحة أثر ابن عباس أنه كان إذا نامت رجله يضع يده عليه ويقول محمد محمد؟ ورد حديث مرفوع اذكر حب الناس إليه، ذكر ابن السني وذكر شيخ الإسلام في كلمة طيب، وبين المحققون أنه لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا، بل عده بعضهم موضوعا. أسمعك بعد الإقامة تقول رضيت بالله ربا، فهل ورد بذلك سنة؟ هذا قصده في إقامة الصلاة. ورد قول النبي عليه السلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. يقول سماحة الشيخ ابن باز كنه الله جنته يتابع المقيم في إقامته كما يتابع المؤذن في أذانه. العموم الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، والإقامة تسمى أذان لغة وشرعا، أما شرعا بين كل أذانين صلاة، وأما لغة لأنها من الإعلام. وعلى هذا نستفيد بإقامة أن حديث أقامها الله وأذامها أن لا يصح في إسناده شهر بن حوشب، وشهر تكل ما فيه. وأيضا نستفيد بالباب الفائدة تذكرتها الآن في ورد في بعض مثل الفقه ويسن القيام عند قد من إقامته، يعني عند إيش؟ قد قامة الصلاة. والحديث لا يصح، رواه العوام بن حوشب عن ابن أبي أوفى وبينهما انقطاع. وعليه كما قال مالك لا أرى في ذلك نصا، بل يقوم متى ما تيسر له. يقول لقد وافت المنية سيدة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى أحسن الله عزاءكم، ونرجو إلى هذه رحمه الله غفر له. والشيخ علي معروف لأنه أديب إسلامي له كتابات أدبية ودفاع عن اللغة العربية، وكتبه الأدبية كثيرة والتربوية، وله جهود في الرد على المستشرقين وفي الدفاع عن الدخيل فيما ورد في الدفاع عن لغة العرب وفيما ورد عليها من الدخيل، وله كتب مطبوعة ذكرياته في 8 أجزاء، فكر ومباحث والجامع الأموي وقصص من التاريخ والجامع من التاريخ. وقد قابلته قبل موته بفترة وكان في شدة المرض رحمه الله وعفى عنه وعنه، ورجل معروف إعلاميا لبرنامج اجتماعي غفر الله لنا ولكل مسلم. يقول هل الحديث الذي ورد فيه صلى الله عليه وسلم كل أمتي يسمى جنة إلا من أبى؟ صحيح، نعم أظن في البخاري صحيح. يقول هل توجد إمكانية لإنشاء معهد مبسط يحمل اسم شيخ العصر بن باز وذلك لتأهيل دعاة لمحاربة البدع؟ الحمد لله سماحة الوالد خلف كتبا ورسائل وأشرطة، حرب على نصر للسنة وحرب على البدعة، وهناك الحمد لله بوادر خير من ولاة الأمور وفقهم الله ومن الداعمين من المحسنين أثابهم الله لإنشاء يعني مبرة خيرية، وقد سمي كما نعلم الشارع باسمه رحمه الله، وأنشئت مدرسة باسمه، وأنشئ مسجد جامع أو سمي باسمه. والشيخ أموره التي قدمها في غنى عن هذا كله، لكن من باب إحياء ذكر العالم. ما هو الفرق بين الكنية واللقب؟ اللقب الكنية ما قيل أبو فلان ابن فلان أخو فلان، واللقب كما قيل موسى الكليم إبراهيم الخليل أبو بكر الصديق عمر الفاروق. صلاة الاستخارة هل تكرر صلاة الاستخارة أم مرة واحدة؟ وهي صليت صلاة الاستخارة في الحديث أنها مرة واحدة، وقد جاء التكرار بسبع مرات، لكن عند ابن السني ما يثبت الحديث. ويقول بعض العلماء إذا استخار على أمر خير يقدم عليه، وانشراح القلب ما له ضابط، قد يقدم على الزواج فيستخير ما يتبين شيء إذا فعل الأسباب وكان الأمر خير في ظاهره وقد حث الله عليه، فأقدم واستعن بالله، والاستخارة فعل خير لك. لكنه نهى أن يهوى الرجل الشيء في نفسه لم يتبين خير فيه ثم يستخير حتى يدركه، هذا الذي لا ينبغي. تغيير المنكر بالقلب، يقول يفهم بعض الناس أن المراد البغض بالقلب دون مفارقة. لا، درجات المنكر 4: التغيير باليد ثم باللسان ثم بالقلب ثم المفارقة، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. ومن السنة قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمس. نحن طلاب، آخر سؤال، نحن طلاب في الدراسات العليا قسم العقيدة، لنا جميل ظاهره الصلاة وحب الخير، يكثر الكلام دائما عن الإخلاص ويحسن عليه حتى وصل به الأمر إلى أن يشكك في إخلاصنا في طلب العلم، وهذا أمر لا سبيل له للعلم به، ولأن الله تعالى قد حباه لمجالسة بعض العلماء فهو يرى أنه أعلم زملائه بدين الله وأولاهم به. ولقد دعانا هذا الأمر منه والنفرة عنه اجتناب مخالطته وحدثه، مع أنه أحيانا يحضر بعض الفوائد، يحضر بعض الفوائد العظية ويلجأ بلقاء عينه ويبكي ويظهر الخشوع والتأثر، ونحن لولا الشفقة عليه قمنا وتركناه إلى آخره. أخوان، دائما الحمل على المحمل الحسن مطلوب شرعا وعقلا، دائما يا أخوان، ولا تتهم أخاك لأنه يظهر هذا من غير صدق، ما يدريك يا أخي، يمكن هذا الرجل يحمل بين قلبيه جنة فيه من التقى ما لو قسم على 60 لكفاه 70، فإذا كنت رانا على خطأ فانصح بالتي أحسن، أما الأسلوب هذا قد يؤثر فيه وقد ينفكس بسببه، ندعو له ونصحه وإن دعت الحاجة الإغلاق وعين المصلحة والحكمة أغلقنا له. وفق الله جميعا لكل خير، صلى الله وسلم على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نسأل الله تعالى أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأل الله تعالى أن يجعل الجميع مباركين أينما كانوا، وأن يبارك الله في أعمالنا وأموالنا وجميع شؤوننا. أيها الأخوة الأكارم، إن من بركة العلم أن يظهر أثره على صاحبه وأن يتعدى نفعه إلى غيره، وقبل هذا أن يكون صادقا في طلبه له وفي عمله به وفي تعليمه له، فمتى ما جاهد العبد نفسه وفقه الله ويسر أمره وجعل عاقبة أمره إلى خير. ثم بعض الإخوة كأنه يقول أن الدرس يبدأ بعد مضي ربع ساعة، وقد أخبرت الشيخ فهد فيما أظن أنني أصلي بجماعة في المسجد ثم أحاول التبكير في الحضور، ثم كان من المصلحة أن يبقى الدرس أو يبقى المجلس كما هو من الساعة الرابعة والربع، وأحاول أن أتقدم قليلا، لكن لعل بعض الإخوة أئمة وبعضهم من المؤذنين يناسبهم هذا الوقت. وعاتبني أحد الإخوة عتابا لطيفا في كتابة كتبها عن التأخر، وأجيبه ببيتين من الشعر قرأتهما قديما يقول فيهما، هي قصيدة لكن الشاهد منها بيتان: حضرنا إليكم قاصدين لعلنا نكفر عن ذنب أتيناه عن قصر، وأيضا حضرنا عاتبين لأنكم أبيتم قبول العذر منا بلا عذر. فهذا عذري، وإن شاء الله أن صدرك أوسع في قبول ذلك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: الأمر الثالث بيان الأمر الذي يدعى إليه. أما الشيء الذي يدعى إليه ويجب على الدعاة أن يوضحوه للناس كما أوضحه الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهو الدعوة إلى صراط الله المستقيم، وهو الإسلام وهو دين الله الحق، وهذا هو محل الدعوة كما قال سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك. فسبيل الله جل وعلا هو الإسلام، وهو الصراط المستقيم، وهو دين الله الذي بعث به نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي تجب الدعوة إليه، لا إلى مذهب فلان ولا إلى رأي فلان، ولكن إلى صراط الله الذي بعث الله به نبيه وخليله محمدا عليه الصلاة والسلام، وهو ما دل عليه القرآن العظيم والسنة المطهرة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
طالب العلم يعلم الناس السنة الصحيحة، يتلقاها عن العلماء الراسخين، فإذا فهمها وعلمها نقلها إلى الناس، لأن تعليم الناس السنة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر الله به، وهو الذي يرتب الأجر عليه. أما أن يعلم الناس قول فلان وفلان ويغلب هذا الجانب حتى يشعر الناس أن الفلاح في اتباع زيد أو عمرو، فهذا من المصائب. وأن نفهم من هذا أننا لا نلقي بال أقوال علماء الفقهاء، حاشا وكلا، فقهاؤنا أهل السنة والجماعة منهم نستفيد، هم فهموا النصوص وشرحوها ووضحوا غامرها، فنأخذ منهم ما علمونا، لكن نعمق في الناس اتباع النبي عليه السلام، وأنه المتعبد الذي تعبدنا الله تعالى باتباعه. بل إن الأئمة الأربعة الذين أطبقت مذاهبهم في الخافقين واشتهرت كلهم رحمهم الله أمروا باتباع السنة، إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولما قيل للشافعي أو لما أخبر الشافعي عن قول الله يخالف الحديث، قال: إذا رأيتم قولي أو إذا رأيتموني أقول بقول أعلم أن الحديث بخلافي فاشهدوا أن عقلي قد ذهب. ولهذا الذي يقرأ ما نقله أهل العلم عن حرصهم والنهي عن تقليدهم متى ما جاء الدليل في خلاف قولهم يرى أنهم رحمهم الله من أحرص الناس على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وما حصل من بعض الأتباع جنايته على ذلك التابع الذي تعصب وترك الدليل الصحيح الصريح مع وضوحه. فبكل حال جميع الأئمة الأربعة بل أئمة الإسلام كلهم في رسائلهم في كتبهم في مطولاتهم في مختصراتهم من الداعون إلى أن يتمسك كل مسلم وأن يتبع في تعبده لله تعالى النبي عليه الصلاة، وهذا هو الأصل. وما أتاكم الرسول فخذوه، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وإن تطيعوهم فاهتدوا. فبكل حال الإنسان دائما يربط الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم بما ثبت في سنته، فإذا أتى بمسألة يحاول إذا كان عنده قدرة أن يربطهم بالدليل: السنة كذا لأن النبي عليه السلام قال كذا، وهذا لا يجوز لأن النبي عليه السلام نهى عن هذا. وكلما كان طالب العلم يستحضر الاستشهاد يستحضر الدليل ويقرن الفتوى بدليلها كلما كان هذا أمكن في نفوس الناس. وليس هذا بالشيء العسير، هو يسير، هو في ظاهره عسير لكنه يسير على من يسره الله تعالى عليه. الشاهد أن التاريخ وكتب التاريخ نقلت، وسيذكر سماحة الشيخ رحمه الله، شيئا من التعصب المقيت، العداء، الولاء والبراء، يوالي بعضهم من أيد مذهبه ويعادي من خالف مذهبه، هذا من الجهل. فالحق واحد من طريق النبي عليه الصلاة والسلام. وما أجمل ما قال الشاعر عندما نظم أقوال الأئمة في حثهم لأتباعهم على اتباع السنة: ذكرها فيما أذكر الشيخ صالح ابنه رحمه الله وأسكنه فسيح جناته في مقدمة كتابه السلسبيل، ذكر أبياتا جمع فيها الناظم أو الشاعر خلاصة ما قاله الأئمة في عدم تقليدهم إلى ظهر الدليل. يقول: قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الحديث والكتاب المصطفى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار إلى الحجرة، أي حجرة؟ التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل الكلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم فاضربوا بقولي الجدار قولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا عني، بل أصل ذلك أطلبوا دينك لا تقلد الرجال حتى ترى أولاهم المقال. فالشاهد أن الإنسان دائما يحاول أن يذكر الدليل في جوابه لتعليمه للناس عندما يسمع الحكم الشرعي، لأن هذه سبحان الله تجعل الشخص نفسه تتعود أنه إذا طبق السنة يعرف مكانها، يعني يعرف دليلها، هل هو قولي أو عملي، أو قولي وعملي يعني فعلي. وكلما كلمت الناس أتيت بالدليل كلما كان هذا أمكن ورسوخ الجواب في نفوس السائلين. نعم شيخ.
دعوة للعقيدة الصحيحة إلى الإخلاص لله وتوحيده برسله به ورسوله، هذا هو أساس الصراط المستقيم، وهو الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومعنى ذلك الدعوة إلى توحيد الله والإخلاص له والإيمان به وبرسوله عليه الصلاة والسلام. ويدخل في ذلك
والإيمان به
وبرسله عليه الصلاة والسلام،
وهذا هو من أولويات واجب الداعية، واجب الدعاة، الدعوة إلى العقيدة. أيها الإخوة، الذي ينظر في العالم الإسلامي، قد سبق لكم العلم بهذا الشيء، فلعل بعضكم قد ذهب وسافر ورأى ما يحصل من البدع العقدية عند القبور، الأضيحة، أمور عندها جبين. وهنا يتحكم، وهو الأصل الأصيل، الدعوة لتوحيد الله تعالى. والدعوة للتوحيد تعمق في الناس حتى لو كانوا سالمين من البدع، فكيف إذا كان أكثرهم متلوثا بها؟ فكم يعيش أو كم يطوف ويتمسح عند تلك الأضرحة من عشرات بل مئات بل آلاف من الناس. الرقى الشركية، الذهاب إلى السحرة المشعوذين، الطيرة والتشاؤم، الاعتقاد في الأسباب وأنها مؤثرات. من أسباب نشوء وشو هذا الأمر أن كثيرا من الناس من المسلمين غلبوا جوانب أخرى في واقع المسلمين على هذه الجوانب. فيا أيها الإخوة، وخاصة من كان يعيش في مجتمعات فيها هذا النوع من البدع أو فيها ضعف أو ضعف أمر التوحيد، لئن يفني الإنسان عمره في الدعوة إلى التوحيد فهو على خير. ولا نفهم من هذا أن نترك جوانب الإسلام الأخرى من المعاملات وما يتبعها، لكن التوحيد والأصل إذا صلح صلح الأمر الباقي. وبكل حال والحمد لله هناك دعاة فيهم غيرة على منهج سليم، وقد آتت الجهود ثمارها وأكلها، لكن المطلوب منا جميعا أن نضاعف الدعوة إلى هذا الأمر بحسب المكان والأشخاص الذين يعيش معهم ممن قد تلبست دياناتهم بهذه البدعة. مما يوصف له أن ترى مسلمين يموت الواحد منهم وهو على بدع شركية، يموت الواحد منهم وهو يتردد إلى السحرة صباحا مساء، وقد لا يكون سمع حكم الذهاب إلى الساحل، أو أنه سمع لكن سمعه مرورا يسير مر على أذنيه. فعلى من علمه الله العلم، وخاصة فيما يتعلق بعلم العقيدة، أن يضاعف جهوده وأن يكثف نشر هذا الأمر بين من يعيش معهم. وقلت لكم آنف قبل أيام أن الإنسان في بعض الأحيان يحتار في بعض المساجد، وقد يصلي في مسكنه الذي يحل فيه من فندق أو مشاكل لكثرة القبور في المساجد. فنسأل الله تعالى أن يوفق الدعاة إلى المنهج السليم وإلى اهتمام من فرط منهم بأمر التوحيد، كما أسأل الله تعالى أن يهدي عموم المسلمين إلى الخلوص والإقلاع عن هذه الأخطاء والمخالفات العقدية. وقلت لكم أيها الأكارم إن المسلمين في الجملة فيهم خير، وعامة يتقبلون إذا رزقهم الله طالب علم يتكلم بعلم وبصيرة، يعطي كل أمر قدره ويعرف كيف ينفذ إلى قلوب الناس، فالناس فيهم خير. كم أقلع من المسلمين، أقلع كثير عن بدعهم وعن شركياتهم بفضل الله، ثم بجهود بعض طلبة العلم الناصحين المخلصين. فلا يحقر أحد من نفسه، ولا نتشاءم بواقع المسلمين تشاؤم يمنعنا من العمل. وليس معنى هذا أن نخفي الأخطاء والسلبيات، لا، لكن من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، فهو أهلكهم بهذا الكلام تشاؤم، فهو أهلكهم لأنه زكى نفسه. نعم.
ويدخل في ذلك الدعوة إلى الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسله مما كان وما يكون من أمر الآخرة وأمر آخر الزمان وغير ذلك. ويدخل في ذلك أيضا الدعوة إلى ما أوجب الله من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إلى غير ذلك. ويدخل أيضا في ذلك الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ بما شرع الله في الطهارة والصلاة والمعاملات والنكاح والطلاق والجنايات والنفقات والحرب والسلم وفي كل شيء، لأن دين الله عز وجل دين شامل يشمل مصالح العباد في المعاش والمعاد، ويشمل كل ما يحتاج إليه الناس في أمر دينهم ودنياهم، ويدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وينهى عن سفاسف الأخلاق وعن سيء الأعمال.
الإسلام دين شمولي في جميع مصالح الحياة، هذب القلوب، هذب المعتقدات مما علق بها، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، هذب الجوارح وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، جاء بمكارم الأخلاق والآداب، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم، وفي سورة نفسها ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا الألقاب، الأمور الشخصية الطلاق مرتان فيمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، جميع الأمور التي تشمل حياة الناس أتى بها الإسلام، وضح صوابها وحذر من خطئها. فطالب العلم الداعية إلى الله على بصيرة يبين هذا للناس، يبدأ بأمر معتقد، فإن كان القوم الذين حوله قد غرقوا في أوحال المخرجات العقدية كثف ذلك وزاد منه، ثم يتكلم عن جوانب الإسلام الأخرى، العبادات والمعاملات وما شكلها. وأنا أنصح الإخوة الذين رحلوا إلى طلب العلم وجاءوا إلى هذه البلاد أن يهتموا، وهم إن شاء الله كذلك، على محاولة تقسيم الجهود العلمية. فإذا اجتمع مثلا 5 منهم أو 6 في حي واحد في بلد واحد، بلد صغيرة وقرية، كثفوا جهودهم، فهذا يحضر في الموضوع في العقيدة، يفقن تحضيره، وهذا موضوع في أمور المعاملات، وهذا موضوع في أمور العبادات، وهذا موضوع في مكارم الأخلاق، وهذا موضوع في السيرة. وبعدما يجتمعون ويحررون المواضع التي تطرح، يبدأ كل إنسان يقدم لمن حوله من أهله وعشيرته ما بحثه مع إخوته، فيرون الخير يأتيهم تباعا، ويرون التقبل ممن حولهم. وكل طالب علم، نحن في بلدنا ننفع أمتنا بما نستطيع، فمن فتح الله عليه بالكتابة كتب، ومن فتح الله عليه بالشعر قال الشعر النافع، ومن فتح الله عليه بالقراءة بالكلام تكلم. والمهم أن كل إنسان يستشعر إذا كان طالب علم أنه على ثغر، فلا يؤتى الإسلام من قبل ثغرك. وقلت لكم الناس، عامة الناس الأصل فيهم الفطرة الطيبة، وإن تلوثت الفطر فهم يحتاجون فقط إلى إيضاح، إلى تذكير، إلى تعليم. وكثير من طلبة العلم قد كان في أول أمره من سائر عامة الناس، أو قد يكون متلوثا، بعض طلبة العلم قد يكون متلوثا ببعض المعاصي والخطيئات، بل يذكر بعضهم عن نفسه أنه كان يقع في أخطاء عقدية، ولكن الحمد لله فضل الله واسع. وأنا أعرف شخصا كان يتعاطى المسكر، وأخبرني من كان سببا جعله الله سبب في هدايته أنهم كانوا يأتوا إليه في مكان سكنه يغيب اليومين عن المجتمع في تعاطي هذا المسكر، وبعدما كلم ونصح أصبح من طلبة العلم المبرزين، وقد مات رحمه الله. فالقصد أن الإنسان لا يحقر نفسه، في المقابل لا يرفع نفسه فوق مستواها. ثم النظرة التشاؤمية في المجتمع، هذه أخوان قاسمة الظهر، لا يتشاؤم الإنسان، يدعو لو تقبل من المليون واحد أنت على خير، لأنك أنت حتى لو ما تقبل أحد أنت على خير. وذكرت لكم الحديث، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي وليس معه أحد، فلا تبخل على المسلمين ما علمك الله. نعم.
فهو عبادة وقيادة، يكون عابدا ويكون قائدا للجيش، عبادة وحكم، يكون عابدا مصليا صائما، ويكون حاكما بشرع الله منفذا لأحكامه عز وجل، عبادة وجهاد، يدعو إلى الله ويجاهد في سبيل الله من خرج عن دين الله، مصحف وسيف، يتأمل القرآن ويتدبره وينفذ أحكامه بالقوة ولو بالسيف.
الأخوان المعلومة الثانية فيها أرقام هكذا ولا بدون ترتيب؟ أحد مع نسخة بدون أرقام؟ فيها أرقام؟ يبدو الغالب من الأرقام هذه من الناشر. نعم
في أرقام؟ في أرقام هذه؟
نعم كم نشر؟ هذه الأرقام قد يكون تصرف من الناشر، وهي من باب الإيضاح. وقد ذكر أهل العلم من المحدثين هل للكاتب أن يتصرف في كلام المصنف؟ قالوا يحرم إذا تعمد الزيادة والنقصان بما يخل بالمعنى.